وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الحكمة ومتابعي برنامج النفس المطمئنة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم واحة العقيدة. اعتذر عن اللقاء السابق، عدم حضوري فيه، وكذلك اعتذر عن تأخير هذا الوقت الآن، ويعني نسأل الله عز وجل أن ييسر بترتيب الأمور وترتيب المواعيد بإذن الله تعالى في المرات القادمة بحسب تقدير الله سبحانه وتعالى. وما أحب أن أتكلم معكم فيه الآن هو حديث للفائزين في مجلس الشعب ولمن كانوا سببا في فوزهم، باعتبار أننا ينبغي أن نتنبه إلى أمور، يعني الموضوع محتاج إلى تركيز ومحتاج إلى سرعة كلام حتى أستطيع أن أذكر النقاط التي أحب أن أذكر بها وأنبه عليها في هذه الدقائق المعدودة من وقت البرنامج. كثير منا بيرى أن الطريق أو أن النصر أو أن الثمرات وأن الحقائق وأننا يعني منتهى ما نبغي، ما نرمي إليه، ما نرجوه، سيكون نهايته عند ظهور النتائج النهائية للمجلس الشعب، باعتبار أننا سلكنا هذا الطريق من أجل إيجاد الغلبة التي معها سيكون كل شيء. فإن كثيرا منا نظرا لطيبتهم ولحسن ظنهم ولعدم علمهم بالواقع يظنون أن مجرد إعلان النتائج النهائية التي تفيد غلبة التيار المسلمين في هذا المجلس أن بذلك تقوم الخلافة أو أن بذلك تقوم الإمامة أو أن بذلك تطبق الشريعة أو غير ذلك من المرامي العظام والأماني التي يتمناها كل مخلص من المسلمين. وطبعا الأماني لا ينكرها أحد على مسلم، بل ينبغي أن تكون موجودة، عسى أن تكون وقود للهمة والعزيمة، لكن لابد أن نتفهم الواقع أن ظهور النتائج بعبارة ذكرتها في محاضرة في الأمس هي نقطة الصفر، بمعنى صفر العدد أو بمعنى صفر العد. يعني مثلا المراحل السابقة دي بالسالب، ناقص 100 ناقص 200 ناقص 50 ناقص 45 ناقص 40 ناقص 30 ثم نصل إلى الصفر، وبعد الصفر نعد بالموجب. وبالتالي فالصفر الذي نبدأ معه العد بالموجب هو ظهور هذه الانتخابات وظهور النتائج. لماذا؟ لأن يمكن أنتوا بتسمعوا النهاردة، بتقرأوا على الجرائد، بتسمعوا في البرامج المحادثات على جميع الاتجاهات في القنوات سواء الإسلامية أو غيرها، أو من كان لها اتجاه منضبط أو غيره، كلهم يتكلمون عن ما سيكون الدستور، من حيعمله، من حيكونه، العسكر ومكروهم الشديد، وهل سيسلمون السلطة بسهولة أم سيمكرون بنا، وهل سيجعلون أعضاء مجالس الشعب أراجوزات أو خيال مآتة يبقى عبارة عن هدوم مفرغة من جوهرها، ولا ماذا ولا ماذا ولا ماذا. كل هذه تعتبر أنواع من التحديات والإرهاصات التي تحكي بعض الواقع الذي ينبغي أن لا يغيب عن المسلمين. وباختصار، عندما يفوز غالبية من المسلمين في مثل هذا المجلس لابد أن يعي أمورا معينة، لأن كثيرا منا بطبيعة طبته وبطبيعة حبه لدينه وبطبيعة البيئة التي تربى فيها، أنه يبص يمين إلى أخ ملتحي، يبص شمال إلى الشيخ من المشايخ الفاضلة، يبص أمامه إلى عالم من العلماء المبجلين الذي يدرس له من العلوم التي هم أتقنوها أكثر من المتخصصين. يعني بفضل الله تعالى ما نسمع أحد من أهل العلم من إخواننا الأفاضل ممكن تجده يتكلم، إذا تكلم في الحديث، إذا تكلم في الفقه، إذا تكلم في اللغة، إذا تكلم في الإعجاز القرآني، إذا تكلم في أي قضايا عقدية أو غيرها تجده بفضل الله تعالى يعني برحمة رب العالمين أفضل بكثير من المتخصصين الحائزين على شهادات الماجستير والدكتوراه أو العالمية أو غيرها ممن تخصصوا في ذلك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فذلك فضل الله عز وجل، ونحن متفقون على هذا. وبالتالي طبيعة تكويننا والبيئة التي تكوننا فيها ما نعرفش المكر، ما نعرفش الخيانة، ما نعرفش الخبث، كذلك برضو 30 سنة من السلبية، 30 سنة من المسلمة. آخرنا كتاب ومسجد وشيخ وشريط وخطبة جمعة وموعظة والسير وراء ناس مشهورة ومحادثة ودرس علم وقراءة في علوم وإجازة قرآن، ده آخرنا. فده من حيث المسلك، مش آخرنا، مش أقصد يعني أنا أرجو أن الكلام أنتوا تفهموا معايا أن أنا أتكلم على واقع وأحاول أن أوصف الواقع وأوصف واقع تكويننا وواقع اللي بنعيش فيه، ومن خلال واقع تكويننا وواقع اللي بنعيش فيه نفهم إيه المفروض علينا وإيه التحديات التي تواجهنا من خلال واقع الإمكانيات وواقع الوجود. وبالتالي أنا أتكلم على البيئة التي نتكلم فيها ليس من باب الطعن في الإمكانيات أو التقليل، الحمد لله رب العالمين. واحد بيحصل الظن في إخواننا علماءنا وكبرنا وإخواننا الأكبر منا في السن والأصغر مننا في السن والشباب ووعيهم وفهمهم وانتمائهم وإخلاصهم وحرصهم، كل ده بفضل الله تعالى زاد، كل ده زاد الطريق. وفي نفس الوقت ده يعني نوع من الإخلاص ظهر جدا، ظهرت له أثار عظيمة جدا خلال الانتخابات. وإحنا ما عملناش انتخابات، ما عملناش إعلانات بالملايين، ولا عملناش حملات دعائية بالمليارات زي ما عمل غيرنا بأرقام فلكية، لكن الإخلاص، المحبة، التواد، التلاحم، البنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا، التحامي، كل ذلك كان زاد في طريق الانتخابات، وبإذن الله هيبقى زاد وأكثر في طريق الاستمرار فيما يتعلق. لكن أنا بس عايزك تفهم كلامي عشان ما تحسبوش بزاوية قاصرة ويبقى عندك نوع من الحمية لشيء معين أو طائفة معينة أو ناس معينين فتفهم أن أنا بلمز أو بنقص، وأنا أبرأ إلا من ذلك، لأن ده متنافي تعاما مع طريقتي ومنهجي في الكلام وفي الدعوة وفي التعليم. إن أنا ضد اللمز، ضد النقص، ضد التنقيص. ليه؟ لأن بفضل الله تعالى أنا أعلم تماما إذا أنا بتكلم على ناس كبرهم وغالبهم أفضل مني، لا أزكى الله أحد، فبالتالي ما فيش مجال لللمز ولا النقص، أنا ما توصيف حال. فإحنا أخرنا من حيث البيئة التي نحيا فيها هو ذلك التكوين الذي ذكرته. لما نيجي ننظر في المقام اللي هننتقل إليه، هنخرج إلى مقام القادة نسبيا برضو، وما تفهمش المسألة وتحب خيالك فيها إن أنت تبقى قائد العالمين، لكن هتخرج إلى مقام ينط بك ترتيب أمور، ينط بك إعداد دستور، ينط بك ترتيب حكم معين بحدود معينة، سواء حدود مقصوصة أو مفطورة أو كاملة. المهم إنك هتنتقل من زاوية المدرسة وزاوية الجماعة وزاوية التعامل والأسر وزاوية الروابط وزاوية الاحتكاك الفردي وزاوية الكلام في الدين والأمال والأمل في النصر والأمل في تمكين دين ربنا إلى خطوة من خطوات التطبيق. وبالتالي لابد تنظر إلى أن هذه الخطوة لما توضع في مقام التطبيق الإنسان بيجيبوه، مثلا يجيبوك من لو فرضنا أنت خدك واحد من إيدك وأنت عمرك ما طبخت لكن بتاكل كويس وبتحب الأكل جدا، وبعدين يحطك أمام أنواع من اللحوم والأسماك والطيور وأنواع من الخضار وأنواع من المخبوزات والعجائن وبعدين يقولك ده مطبخ كامل هو ودي خامات كثيرة جدا، عدلنا بقى وليمة كبيرة جدا من ذلك. طبعا هيبقى يعني النقلة دي في دخولك على شيء ما يبقى في بعض الأحيان ممكن تقول أنا ماليش دعوة بالكلام ده، في بعض الأحيان ممكن تقول أنا معرفش حاجة في الحاجات دي، في بعض الأحيان تقول أنا ماليش دعوة بالموضوع ده، لكن في الأحيان التانية لما تتحط بقى يعني في موضوع المطبخ، مثال المطبخ ده، انت ممكن تقول انا ماليش في الطبيخ، انا ماليش فيه، انا ما اعرفوش، ولا تجد في ذلك معره ولا غضاضه. لكن لما تتحط في مطبخ السياسه وتتحط في مطبخ اتخاذ قرارات ووضع دساتير تحاول بقدر الامكان تخليها في ظل الشرع واقرب ما يكون الى الشرع وبعيد عن المنكر والعلمنه لئلا تكون مقيما لباطل بعدما سعيت بجيش جرار لكي تقيم للحق، تلاقي نفسك بدل ما تعاونت على البر والتقوى بقيت لقيت نفسك بتضرب بمعولك في جدار هدم بتتعاون على الاسم والعدوان. طبعا انت الحمد لله بريء من ذلك وحريص على ذلك، لكن لابد ان تستعد ولابد ان تفهمه. وزي ما بيقول عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. وكان حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فنحن في واقع كله شر ونحن الذين نحاول أن نخترقه بالخير. وقع فيه قوة عظمى بتحمي سلطة وتحمي كيان قائم مش هيقوم ده قائم فعلا من اليهود والأمريكان والأوروبيين وغيرهم. معسكر حكم وقيادة مربى في مدرسة الطاغوت من أول العسكري درجة 7 لحد اللواء الدرجة الأولى ومن أول الموظف والفراش لحد مدير الإدارة والمدير العام والوزير ورئيس الوزراء كلها منظومة. حتى الناس الكبيرة تربت على نفس المدرسة، حتى الناس الإداريين العوام البسطاء تربوا إلا من كان عنده نزعة البراءة أو نزعة البعد. المهم كتلة من الشر. طابور خامس نظام حاكم أمريكا إسرائيل، عسكر بيمكر، ذاق حلاوة الملك لا يريد تركه، وخد عندك بقى منظومة غريبة وعجيبة. ده واقع، ده مطبخ قدامك هو، وبعدين انت عايز تخترق كل هذه المنظومة الملحومة المثبتة المجزرة في الارض، عايز تقتحمها بالخير من باب ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. وطبعا انت ملتهم توفيقك والسداد من الله عز وجل، وبالتالي لازم تفهم من انت وعلى اي ارض تقوم. فانت رجل سلفي اخواني طيب شيخ مؤدب، يعني تعرف العفة، تعرف الطهر، تحب الحق، تحب الدين، تحب القرآن، تحب السنة، بتنافح من أجلهم، أخذت على تعليمهم، كثير منا قد أخذ فيها مهارات بغض النظر عن النسب، تربينا على حدود المعاملة في عبنا ما بين الأخت والأخ والأخت والأخت والأخ والأخ، ده مجتمعنا، هي دي عيشتنا، بنحاول دايما نتبايع مع بعض، نتزوج من بعض، بنحاول مع بعض يكون في لحمة بيننا، بقينا مجتمع مستقل داخل المجتمع، وإن كنا لم نتزيل ولم نكن لنا حدود ولا مبنى، لكن هو ده الواقع اللي موجود. الأخ ده جوز من الأخت دي، والأخت دي تعرف الأخت دي، والأخ ده يعرف الأخ ده، وده البياع، وده تاجر الملابس، وده بائع الأغذية، وده اللبان، وده الحداد، وده النجار، وكلهم الأخ فلان، الأخ فلان، الأخت فلان، الأخ فلان. وده شيء عظيم جدا من باب إيه؟ إن المؤمنين يبقى في منهم ولاء، ويبقى في بينهم لحمة، وإن يكون نفعهم بعضهم لبعض، وإن يكون بينهم نوع من الإخلاص، نوع من النصيحة في الله عز وجل، فبالتالي يشدوا بعضهم بعضا. ده شيء عظيم جدا. الواقع ده هو اللي هيترمي عليه المسؤولية، أو هو اللي هيركب يعني بارجة شق الأمواج، بحيث إنك هتركب غواصة، هتركب بارجة، البارجة دي هتشق بيها الشر المتمثل في قوة داخل بتقسم بكل يوم زي ما بتسمعوا كده في كل المقامات. حاولت كده يعني تلم كل اللي بتسمعه مثلا خلال اسبوع، خلال الشهور اللي فاتت، خلال الفتره من اول انتخابات ما ادت بنتائج لصالح المسلمين، واخد بالك، وانخلها واطحنها واحصدها وشوف هتلاقي ايه. ناس بتهدد، ناس بتتوعد، ناس بتنكر، ناس بتبرأ، ناس بتستغيث بالغرب، ناس بتستغيث بامريكا انها تتدخل، ناس بتقول لك احنا عايزين نفهم، الناس كلها مشبوهه، ناس بتنكر، ناس بتستهزأ، ناس استخدمت كل قوتها وكل ما لها من الاستخفاف والاستهزاء والطعن، حتى طعنوا في الناس كلها لدرجة انهم طلعوا الشعب سفهاء، جهلاء، اميين، جعانين، جربانين، شحاتين. خد بقى كل عندك اللي انت تتخيله. ليه؟ لانه قد بارت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. فالموضوع معاهم خد ثورة سودة، وبالتالي بقى ده نوع من التحدي اللي هو ايه، إنه هو معارضة الداخل، مش معارضة المجلس، معارضة الوجود الداخلي من طبقات الشعب المتنكرة للدين، سواء كانوا النصارى، العلمانيين الذين قد يكونوا أكثر تنصرا من النصارى، الليبراليين، المسلمين الذين يجدوا رزقا عندهم، الذين يقولون لما يقال لهم الهدى يدرس تلاقيهم إيه؟ كما وصفهم ربنا، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فده فريق كبير جدا برضو من الناس، يعني في كثير يعني الصحفيين والصحافة والبتاع اللي رسموا ملتحي مركوب وإنه كالحيوان أعزكم الله، هذا غيظ، هذا نوع من الغيظ اللي كان بيرسموا رسومات متعلقة بالاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام. قاتلهم الله أنه، ونسأل الله أن يسأل لنا منهم، ولابد أن تكون هذه الأمور في الصدور حتى يأتي الوقت المناسب للصقر لها، وإلا لو كانت هذه النفوس أن هذه الأمور ستغيب من نفوسنا فبطن الأرض أولى بنا من ظهرها. قد يكون الأمر محمول. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لمواقف يسأر لها بعد حين، ليس شرط أن يكون في نفس الثانية في نفس الفعل، ما يكونش سوستة تشدها ترد في نفس اللحظة، لكن من باب يقل وتوكل، ومن باب أن كل أمر لابد أن يكون له مردود شرعي. فنحن لسنا نهبة، ونحن لسنا مطية، ونحن لسنا بعير، بل أعزنا الله بالإسلام، وليس هناك عز في الكون أعز من الإسلام. هناك من يعز بماله، وهناك من يعز بولائه لذوي السلطان، وهناك من يعز بالولاء للكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم، وهناك من يعز بعصبته. نحن نعز بديننا، لأن ربنا قال أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، سبحانه وتعالى، لأنه العزيز سبحانه يعز من يشاء ويذل من يشاء. وبالتالي نحن ندخر، سواء اللي اتعمل في البنت وتعريت، سواء اللي اترسم علينا أو الاستهزاء بنا أو سب الرسول على القنوات اللي ليل نهار، قنوات نصرانية بتسب الله والرسول والإسلام والقرآن سبا فاحشا دائرا، نحن نحمل هذا في صدورنا وندخره لساعة الصقر المناسبة. هذا أمر ينبغي أن يكون في وعي كل مسلم، وأنه ينبغي أن لا يظن أن كون ترك العمل في مقام معين لقلة وجود الآلية المناسبة أو لوجود المصلحة. لقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين وكان في أشد الحاجة لتصفية الصف من شرهم، لأنهم كانوا خلايا مسرطنة لصف المسلمين، لأنهم كانوا يضعون خلال المسلمين، وكانوا يخبلون المسلمين، وكانوا يسمعون المسلمين التشكيك والزبزبة، وكان المسلمون يسمعونهم باعتبار أن منهم أصحاب ومنهم جيران ومنهم رفقة ومنهم بني وطن ومنهم بني عشائر، ومع ذلك كما قال تعالى وفيكم سمعون لهم. ومع ذلك لما استؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل واحد منهم قال لا، لئلا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. ليه؟ لأن الناس الكفار والناس اللي من بره بتنظر على أن أي واحد مؤمن متابع لمحمد صلى الله عليه وسلم هو مسلم، فابن سلول زي أبو بكر في نظر الكفار، فلو قتل ابن سلول يقول لك بس ده بيؤمن معاه النهاردة يسيبه أسبوع ولا يقتله وبعدين يقتله، فتركه لدفع المفسدة. ثم جعل وقتا معينا بحيث يكون فيه من القومة الشديدة والبيان، وجعل أمرا معينا. كذلك أخرجه قومه من أرضه وفرضوا عليه صلح الحديبية، وكان فيه من الشروط التي ظاهرها الإجحاف، لكن كان وراءه من الحكمة ما يعلمه الله عز وجل، وقبل ذلك وادخر الصقر لأولئك المستضعفين كأبي جندل الذي جاء وارتمى بين يديه بسلاسله بعد أن عانى معاناة لا يعلمها إلا الله في الوصول إليه ليحتمي به من بطش قومه الذين يرغمونه على الكفر، فأسلمه لهم بناء على أن هذا كان أول من تطبق فيه بنود صلح الحديبية، وادخر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأل لذلك كله وحتى يأخذ بحق ذلك كله. فلا بد أن يعلم أن كل ذلك مخزون في صدور المسلمين من قاعدة الولاء والبراء، ومن قاعدة البراء إلى الله عز وجل من كل ما يبرأ منه، ومن قاعدة الغير على الحق وعلى مقدسات الدين، ومن قاعدة الولاء للمؤمنين والغير عليهم. هذا كله. ولذلك يعني الشيء بالشيء أذكر، من لم يقاطع هذه الجريدة فهو آثم إثما عظيم. كل من لم يقاطع هذه الجريدة التي بادرت بالسوء مرات ومرات ثم تممت السوء بذلك الاستهزاء، ثم يقال اعتذر فلان، هم يسيرون على مبدأ اعطيهم بالقفة والشلوت، ثم اقول له اسف اسف، هذا المبدأ سيرين عليه، يقابلك يقول لك يا في واحد ملتحي هناك، روح اديله بالشلوت وعلى القفة، واقول ما يدوب بص وراه اقول له اسف اسف خلاص. ليه بقى؟ اصل ده بريالة، اصل ده خلاص كده. لا، ليعلم الجميع ان ذلك مخزون في نفوس المسلمين، وانا اقول عن نفسي واعلم تماما ان المسلمين بولائهم لله ولرسوله وللمؤمنين وبرائهم ممن يبرأ الله منهم، اعلم تماما ان ذلك هم عند المسلمين، وان ذلك تغلبي صدور المسلمين. فانا ابين، من لم يقاطع هذه الجريدة فهو آثم إثما مبين، لان هذه إذاعة فتنة، وهذه باب استهزاء ويد لمز في المسلمين وطعن فيهم، فلا ينبغي أن يأمنها أحد، ولا ينبغي أن يؤيدها بشيء بمليم من ماله، بمليم، بفلس، بخردلة، ولو كان أقل من ذلك ذكرت. إذن فلابد أن نعلم أن الأمور كثيرة جدا 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 من خلال هذه المتحديات. لكن أنا بس خرجت عن الموضوع عشان الشيء مؤلم لي جدا أو المسألة مؤثرة في نفسي، لكن هذا يعني غيض من فيض، وهذا يعني قليل من كثير، وهو إشارة إلى أحد التحديات الكبيرة التي تقابل أولئك النفر الذين لعلهم يعني طيبة وإخلاصا يظنون أن المئة، أن رقم المئة سنصل إليه عند إعلان النتائج، بل ينبغي أن يعلموا أن الرقم الذي سنصل إليه عند إعلان النتائج هو الصفر، لأننا صرنا مرحلة من السالب ناقص كذا وناقص كذا لحد ما وصلنا للصفر، وبعد إعلان النتائج سيبدأ العد. العد متعلق بماذا؟ متعلق بالقيام بالمسؤوليات التي ستلقى علينا شئنا أم أبينا. أول هذه المسؤوليات هو إدراك المسؤوليات الجسام التي ستلقى علينا، إدراكها. نحن لسنا في معترك أو في موضوع متعلق بماذا؟ بأننا سنقيم مؤتمرا إسلاميا، أو بأننا سنعقد مثلا دورة علمية نأتي بها بالأفاضل من علمائنا المشايخ ودعاتنا، أسأل الله أن يحفظهم ويؤيدهم وينفع بهم أينما كانوا. الموضوع مش كده، ده الموضوع قيادة، الموضوع نوع من أنواع القيام بمسؤولية كبرى لم نتعود على القيام بها، وإن كان أسلفنا هم أئمة فيها، لكن جاء الدور على الأحفاد أن يكونوا أحفادا نبلاء، وأن يخلفوا أباءهم بخير إخلاف، لا يكون لهم خلف بل يكون لهم خلائف، لأن الخلف هو تابع سيء، وأما الخلائف هم أتباع إحسان، فلابد أن نكون خلائف لا خلف، لأن الخلف قال الله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، لكن نحن ينبغي أن نكون خلائف لأجداد النبلاء قاموا بالحق وكانوا فيه أئمة، وينبغي أن نشهد الله عز وجل. ثم من يريد أن يشهد سواء أنفسنا أو من غيرنا أننا أحفاد لهؤلاء الذين سبوهم وطعنوا فيهم ولمزوهم غيظا منهم وحقدا عليهم وغلا، لكن هذه المسؤوليات أولها معارضة الداخل التي كما ترون الاستهزاء والسب والطعن والشتم والتخويف ومحاولة بس الرعب في وجدان العوام ومحاولة تشويه الصورة ومحاولة إلى آخر. ثاني التحديات أنكم لابد أن تعلموا أنكم ستواجهون جحافل من المكرة ومن السحرة، سحرة الكلام والبيان كما قال النبي إن من البيان لسحرة، من المكرة والسحرة وأولي السلطان الذين يمكرون بكل حيلة. لماذا؟ لألا تقوموا بإعداد دستور ينفع الدين، ينفع المسلمين، يرضي رب العالمين، يقرب من الحلال ويباعد عن الحرام، يكون فيه التعاون على البر والتقوى، ولا يكون فيه على الإثم والعدوان، لا يقرب من الشر ولا يقرب من العلمنة، فيعودوا يقولون الدولة الدينية والدولة الخمينية وأفغانستان التانية وبتوع كندهار، وبكرة تشوفوا التفجيرات، وبكرة هيقطعوا رقبتكم، وبكرة هيخرجوا عليكم بالسلاح، ومش هيحكموكم إلا بضرب النار والقنابل، وهكذا ترويع وتخويف. لابد أن تستوعبوا أن عليكم دورا معنويا وماديا. أما معنويا أن تعرفوا أنفسكم للناس، أنتوا ناس اللي نجحتم، وأنتوا حزب النور وحزب العدالة وأسماء جميلة، ربنا يجعل بكم النور يا رب، وربنا يجعل بكم العدالة يا رب، وأسأل الله عز وجل أن يرد كيد أعداءكم في نحورهم، وأسأل الله عز وجل أن يعز بكم الإسلام، وأن تكونوا أهل فهم، وأن يوحد كلمتكم، وأن يسدد رمياتكم. أنا أتمنى على الله ذلك، لأنكم تحملون الاسم الذي هو مجرى الدم مني، هو لحمي ودمي، وهو ديني الذي ما أحب شيء ولا أرتبط بشيء أكثر منه، فأنتم تحملون هذا الاسم، وأنتم تدينون به وأنتم تعملون من أجله، وهذا ظن فيكم والله حسيبكم، لكن لابد أن تستوعبوا هذه الدروس وتفهموها. واحد يقول لي وأنت بتكلم مين؟ أنا بكلم الناس كلها، بكلم المسلمين ككل، حتى يعلم اللي هم منوط بهم الموضوع واللي وراهم، حتى نفهم القضية ككل. فلابد أن تعرفوا أنفسكم بالناس. طبعا واحد يقول لي ما احنا الحمد لله كل يوم في برنامج، وعندنا متحدثين رسميين، وعندنا متكلمين باسم الأحزاب وباسم الاتجاهات، ولنا متحدثين باسم حزب النور وحزب الإخوة وكذا وكذا. أقول لكم أولا، رقم واحد، لابد أن تنتخبوا من أنفسكم متحدثون يعلمون قضيتهم وواقعهم، ويعلمون مدى التحديات التي تواجههم، ويعلمون ماذا ينبغي أن يبينوا للناس، وألا يتكلموا مع الناس بلغة أنهم أولئك الذين أتوا بالمعجزات، وأنهم معهم العصا التي كعصا موسى سيضربون بها الأزمة الاقتصادية فتنفرج، ويضربون بها الأزمة الصحية فتنفرج، وأزمة التعليم والزراعة والصناعة، لأنهم المسلمون الملتحون. وسع يا جدع، انت جالك الملتحين والمسلمين جاي معاهم، بص ده بس هيعمل بصبعه كده، ده شيخ مبارك الله أكبر. لابد أن نفهم الناس ايه الحقيقة وايه الموضوع وايه الكيان حتى يكونوا في ظهورنا. الناس اللي ملأت الصناديق لصالحكم هم دول اللي لازم يكونوا معاكم في الحكم من خلال الوعي والبيان. إن هناك دعاية مضادة لتشويهكم ولتسويق صورتكم ولجعلكم تحت الأقدام، وأنتم بفضل الله الأعلون بإذن رب العالمين ما دمتم تتمسكون بما جعلكم أعلون وهو الإيمان، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهذا يلزمكم، هذا يلزمكم ألا تتناحروا، ألا تختلفوا، لأنكم أمام عدو. إحنا إخوان سلفية ماشي، فيما بيننا عندنا تبليغ وعندنا جمعيات زي أنصار السنة والشرعية وإخوان وسلفية، والسلفية منقسمة منها سلفية القاهرة وسلفية اسكندرية، وعندنا الإخوان وبرضو منهم إخوان شباب ومنهم إخوان شجوخ، ماشي فيما بيننا كده من باب إن إيه، إن نوع من أنواع تنظيم البيت. البيت فيه أب وفيه أم وفيه أخوان وفيه أعمام وفي أجداد وفي كذا وفي كذا، كل هذه الأمور بينا. لكن لما يبقى البيت ده بيهجم عليه عدو، مش هتنفع بقى تقول إيه إخواتك منهمش دعوة وعمامكم منهمش دعوة وأنتوا يا أولاد البنات لوحدها، لا ده كل حيدافع عن البيت والكل حيقف وقفة بحيث إن هو يتنبه للواقع. فلابد إن أنتم تبقوا أول شيء يبقى فيه وحدة باسم الضرورة، وحدة باسم المواجهة والتحديات الكبيرة دي لابد ان احنا طيب معنا اتصال فضلي.
الو،
ايوه فضلي ام علاء،
قناة الحكمة،
ايوه تفضلوا.
انا عايز بس اطلب حاجة واحدة بس، باسم كل شهيد، باسم كل ام، باسم كل اب واخ واخت، عايز بصرخ لكم صرخة لله، محاكمة مبارك، محاكمة علنية، محاكمة أنس الفئي، محاكمة صفد الشريف، محاكمة إبراهيم سليمان، محاكمة سويرس اللي عامل فتنة ومقال مسلمين في بعض، يعني عايزين ايه، عمرو أديب، وائل الإبراشي، محمود سعد، أنس الفئي، يعني الدكتور كفراوي، عددهم مش شخصية، المش شخصية دي يعني عاملين ألف، الألف عامل تقريبا من 3 مليون، دول هيخربوا مصر. أنا بصرخ عشانكم والله، بصرخ عشان المسلمين.
جزاك الله خيرا.
يعني المعتز المتردش
تلفون
على القناة مصر الجديدة الليلة، سمعنا حضرتك.
أي نعم.
بيقول بمجلس الشعب هيبقى بدقون.
طب
مجلس الشعب ما يبقى بتقون وملتحيين بسنة الله ورسوله، ولا اللي بيدخلوا الكباريه وماشيين بحملة على الصدر وحملة؟ لا، نص صدرهم باين من قدامه ونص ظهرهم باين من ورا.
ان شاء الله امثالك امثالك من الصالحات نحسبك وغيرك من اهل الغيره مع الدعاء لله عز وجل.
ومش عاجبه اللي بتقوله وماشيين بسنه الله ورسوله.
تابعي معايا البرنامج وان شاء الله تسمع كلام ان
انا بس انا عايزين حكمه مبارك الشهر يعني السنه الجايه يا رب
ان شاء الله. نسال الله عز وجل ان ييسر لنا ذلك. طيب تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام. تفضل ارفعوا صوتك.
ازيك يا شيخ سيد؟ ربنا يحفظك. ايوه زي حضرتك ربنا يحفظك. معلش شيخ حضرتك بس انا ليا تعليق بسيط جدا.
اتفضل.
حضرتك بتقول دلوقتي وانتم الاعلون. احنا اعلون لما كل ما تمسكنا بثوابتنا وبمنهجنا.
انا قلت
لما يطلع من له.
نعم يا امي ربنا يحفظك. انا قلت اعلون بشرط يعني الحمد لله. أيوة. الحمد لله سنكون اعلون اذا التزمنا. أيوة. بهذا الشرط. أيوة. هذا وعد الرب عز وجل.
بالظبط كده. طيب لما يطلع بقى احنا هنتكلم بصراحه. لما يطلع من الاخوان المسلمين تصريحات تنفي ان احنا نكون اعلون خالص يعني وبتيجي مننا.
يبقى خطا. يبقى خطا يا امي. اي حاجه في الشرع غلط وقعت مننا مني انا نفسي اللي بتكلم واللي بقول كده ابقى مخطئ. ليس في الخطا والصواب يا امي ليس في مجامله.
ما طبعا بس عايز شيخ حضرتك تعلق بس على لما رمز كبير مش هقول اسمه يجي يقول مفيش فرق عشان طبعا حضرتك عارف ان النصارى قربا عندهم والقصه دي يقول مفيش فرق بين العقيده الاسلاميه والعقيده النصرانيه والعقيده المسيحيه.
لا قول ليس فرق. انا اعلنها امامك يا بنتي. لا قول ليس فرق بين العقيده الاسلاميه والعقيده النصرانيه هذا قول باطل باطل باطل. لان هذه عقيده توحيد وهذه عقيده تسليس.
لما واحد منهم بره
يقول بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه هو الفكره كلها ان في امور ممكن تداوى داخليا وفي امور تداوى خارجيا لانه الفكره كلها انه اللي عنده توب لما بيقطعوا عورته بتظهر.
ايوه.
فبالتالي في فتره معينه بتبقى محتاج الانسان يشد توبه على عوراته لان بدوها لن يضحك ويسر الا عدوه.
ايوه.
لكن ده مش معناه ليس معناه الاقرار بالباطل.
طب ماشي. هم كل يعني كل تصريحات يا شيخ بتطلع دلوقتي باطله. يعني مش هنمنع الخمر، مش هنمنع النيو، مش هنمنع المواقع الاباحيه، لما هنمنع ايه؟ ما انا عايزه اقول احنا هنمنع ايه؟ ومعلش برضه ليا تعليق معلش حضرتك تعالى يكتب بسيط جدا ان امبارح شيخ كبير جدا من مسيحيه السلفيه قال ان واحد داعيه شاب اتصل بيه على قناه الناس وافتى اللي هو يجوز ان احنا نحمي الكنايس بتاعتهم يوم عيد ميلادهم. وطبعا في انقام مشايخ تانيين ورحنا ما ينزلناش كده. انا عايز افهم يعني احنا نتدرب على دماغنا وعشان ابقى ابررهم ارض كفرهم واروح احرسهم كنايسهم
يعني. لا دي بص يا بنتي لازم تفهمي حاجه. الرضا بكفرهم لا يجوز اطلاقا بحلم الاحوال. وتسويه بين عقيدتنا وعقيدتهم لا يجوز حلم الاحوال. اما ان نحميهم من باب انهم اقليه في وسطنا واننا نظهر امامهم نبلانا ونظهر امامهم عدلنا فهذا لا يتعلق بعقيدتهم.
ما انا ماشي شيخ بس
يعني هذا لا يتعلق بعقيدتي. يعني عايزك تفرقي بين امرين.
ما طبعا ما
انا ان كون ان انا اقول له انا ابرأ الى الله عز وجل من هذا وانه انا ابرأ وان انا اقل من الجبال والسماوات والارض اللي انشقت من اجل دعوه الثلاث الولد لله فانا اقل منها وبالتالي انا اولى بان اغار الى الله عز وجل. ده شيء. وكون ان انا لا اظلمه وان انا احميه من باب احميه اظهارا لقوتي ورجولتي وشهامتي وديني هذا امر اخر يا بنيتي. بارك الله فيك. طيب نكمل. بنقول انه لحمتنا نوع من انواع وحدة الضرورة التي قد تحدث بيننا فرقة وان هناك من الاعداء ما لا يسر الفرقة بيننا فهم يريدون ان يفرقوا بيننا بإثارة الفتن واخراج التصريحات الباطلة والتكلم باسم الرموز او باسم الاحزاب الاسلامية في صالح النصارى او اتفاقية اسرائيل كان بديفيد او مثلا احكام اهل الذمة او الحدود. كل هذه الامور العامة لا يعرفون عنها شيء وقد تخضع لقضايا شرعية تجوزها انا لا اناقش. ما حد يفهم من كلام ان انا بقول صح وغلط. انا بقول لان هذه المسائل مبسوطة البحث في على طاولة الشريعة وان هذه المسائل ليست معجزات ولا خوارق بل ان الشرع اعطانا فيها نورا لان الشرع معين النور الذي يهدينا الى كل ما نحتاجه مهما كان اغلق علينا ومهما كان تداخل في وجداننا. لكن انا اقصد اقول ان انت امام عدو هيتصيد لك وهيخلي بتاع الاخوان يصرح تصريح يطلع بتاع السلفية يطعن فيه ويقول ده باطل وده ضد العقيدة وده كلام مش مخالف للدين، ويروح طالع بتاع الإخوان يقول إن ده تشدد وإن ده مخالف للمرحلة السياسية الحالية وإن ده ضد مصلحة تأليف الناس، خاصة أننا ينبغي أن تكون دولة لكل المصريين، ونبدأ وإحنا لسه لم نفعل شيء، لم نلقي بحجر واحد في المبنى. نحن سنتسلم الأرض، وده تحدي هذكره طب ثالث بعدها. إن المهم أن نفهم إن لازم ننتخب المتحدثين وننبع المتحدثين ما يتكلموش في أي قضايا تبقى شرخة في جدار التوافق العقدي والتوافق الشرعي بين الصفوف، مهما كان لك تأويل فيها أو لك أمر. لا ينبغي أن يعلن الأمر الذي يبعث على فتنة بين الشباب أو بين الناس في الخطوط الحمراء. يعني لما يجي واحد يتكلم مثلا يوم يطلع واحد يقول الجزية، يقول له تاني احنا جزية اللي بتكلموا فيها، وبعدين يقول لك أصل ده الإخوان قال، أصل السلفية قال، أصل جاب واحد مش عارف شيخ إيه قال إيه، أو مش عارف قال فلان قال إيه. فبالتالي الله يسترنا وإياكم لازم تفهموا إن اللحمة اللي بينكم هيحاول عدوكم ينشرها بمناشير ليزر ويفتت بينكم، ولو في حصوية سليمة هيعملها رملة عشان ما يخليش عندك حتة سليمة تنفع للبناء. فده أمر مهم. وبالتالي لما يجي واحد يتكلم ويقعد يتكلم في الجزية ويقعد يتكلم في الميوهات ويقعد يتكلم في قطع الإيد، لا يا عمي ما انسى الكلام ده خالص، مش انسى لأنه مش في الدين، ده فوق الرؤوس، لأن ده ديننا ولحمنا ودمنا. إنما كلم الناس في قواعد إصلاح الزراعة، قواعد إصلاح الصناعة، قواعد الإصلاح التي تهيئ الناس لقبول الدين، قواعد رد الظلم، قواعد إقامة العدل، قواعد التسوية في الحقوق، قواعد التنفاق بين المرتبات، قواعد إقامة الأمن في ترويع الناس وخوفهم وفزعهم. الناس عايشة مفزعة أمنة، وانتوا عارفين إن العبادة، إن الدين، إن الإقبال على الله، إن الاستقرار في العبودية بيترتب على أمرين سببيين حسيين، الأمن والشبع. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. كانوا يعتذرون كلما يقال لهم آمنوا واهتدوا واتبعوا الهدى والنور، يقالوا إيه؟ خايفين من إيه؟ نتخطف من حولنا. لما كل ما حد يقولك هيجيلنا فزع، هيجيلنا خراب أمني وخراب اقتصادي. طيب معنا اتصال. السلام
عليكم.
تفضل.
ازيك يا دكتور؟
تفضل.
ازيك يا دكتور طيب؟
الله يبارك فيك، علي صوتك.
حضرتك من بعد موضوع الاخوان السلفيه، يعني السلفيه لما دخلوا الاخوان السلفيه لما دخلت الانتخابات، كان بفضل الله يعني سبحانه وتعالى، ثم فضل المشايخ الشيخ محمد حسان والشيخ القرشين والشيخ محمد حسين يعقوب وحضرتك وكل العلماء، لما دعموا حزب النور وان هم اثنوا عليه ويحملوا الشريعه، كانت الناس من اجلكم ومن اجل ثقتهم فيكم ادت اعصابهم للسلفيه. حتى الاخوان لما غضب الشيخ محمد حسان بعد الثوره على طول زادت الاخوان، الناس بدات تاخد ثقه فيهم من اجل المشايخ. ففي من بعد احنا بنسمع بقى المؤامرات والبسات اللي بتحصل والحاجات اللي هي كلنا بنسمع عشان مثلا بنفكر زي الدكتور محمد عباس وقناه مصر الحره وقناه مصر الجديده، الواحد اسمها حزن على المؤامرات اللي بتحيط بينا كلنا. فانا ارى ان المشايخ كما بلغوا خطوه عظيمة جدا في
النوم. طيب هو الأخ جزاه الله خيرا بينبه على أنه يعني الكلام اللي بيسمعه، المكر اللي بيسمعه، الكيد اللي أنا يمكن بشير إليه مجملا دلوقتي في التحديات الكبيرة التي تواجهنا، بيقولك مالتني حزن. لا، الكلمة دي لازم نقف عندها ونقول أنه كسرة الأسى لا ينبغي أن تعلمنا البكاء، بل تعلمنا الصلابة والرجولة. لا ينبغي أن يقال، قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. في مكر، في كدائد، في كذا، هتعملوا إيه؟ هتعملوا بمجلس الشعب، هتعملوا إيه شوية دقون؟ ده أمريكا، ده الجيش مرتب، ده مش عارف هيصلوا هيستبوه من سلطاته، ده أمريكا عاملة خطة، ده حكومة مبارك، ده في حكومة بلطجية مرتبة بثورة مقابلة في 25، ده هيولعوا، ده يحرقوا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ما يبقى الإجابة كانت إيه؟ إيه موقفهم لما قيل لهم ذلك؟ لم يقولوا زي ما الاخ بيقول ان انا حزنت كأنه يقال لك اخشى فتقول انا ترعبت. لا، اول ما يقال لك في ترتيبات، في مكر، في مكائد، ده يزيدك صلابة، لانك انت عندك زادين، عندك زاد تقوى وعندك زاد التوكل على ربنا. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا، فزادهم ايمانا، خد بالك، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ايمانا يعني ايه؟ يعني عندهم التقوى وعندهم التوكل على الله. فكان طبعا ناس جاوبت على الاحزان، جاوبت على المخاوف، جاوبت على سماع المكر الشديد ده، ايه يا عم اللي بيحصل ده، ده انت سودتها في وشنا. لا، انا بوطدك ان كثيرا ممن يحللون وان كثيرا ممن ينبهوننا للمكائد والمكر انما هم يحملون الهم كمثلنا، ولعل الله اراهم ما لم يرينا فيبلغوننا بمسؤوليتهم ويخبروننا ان الناس قد جمعوا لنا، ولكنهم الذين من جلدتنا والذين هم ابناؤنا والذين هم اخواننا ومشايخنا لا يقولون لنا فاخشوهم، انما ينقلون لنا ان من يدبر ويمكر انما يفعل ذلك لكي نخشى ونحزن ونتعب نفسيا ونقول ايما. لا، انما فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وده الامل. انا بحاول بقدر الامكان في هذه الحلقة ان انا ارقع كثير من الخروق الموجودة والشقوق التي جعلت في التوب الذي كادت ان تبدو منه العورات. هي جلبية واحدة احنا لابسينها، هو قميص واحد لابسينه على اللحم، لم نأتي لانفسنا بعد بثياب كثيرة متعددة من خلال سلطاننا وتمكيننا ومن خلال دفع الظلمات عنا ومن خلال تبوير المكر الذي يحق بنا. يدوب هو قميص لابسينه ولابسينه يعني يستر العورات بالكاد، اذا مزقناه او كشفناه او بدونا فيه خرق بدت منها عورتنا. فلذلك اقول يجب علينا ان نشد ثيابنا بعضنا على بعض، ويجب علينا ان نتناسى كل شيء، نتناسى كثير جدا من الامور المرة. انا بقول المرة ان الواحد بيتمنى انه يتكلم فيها باعلى صوت من باب انه ينكر المنكر ومن باب انه ينكر على الطائفة دي كثير مما عندها وينكر على دول كثير مما يفعلونه، لكن بنقول انه لا، استنى، خليك في بس الاول. راجل ومراته زعلين مع بعض وبيتخانقوا مع بعض وخلاص هيوصل طلاق وحرامي نط على البيت، يعملوا ايه؟ يقول له بص خليك شاهد على الطلاق، انا بدور على الشهود، اشهد انت واحد اهو. هل ده يعقل؟ هل ممكن عاقل حتى بنصف عقل يعمل كده؟ ولا هو وزوجته واولاده سيقفون امام السارق يصدونه بكل ما يملكون ويتناسوا ما بينهم مما اوصل الامر الى الطلاق ومن العداء وما شابه. طيب معنا اتصال، معنا الاستاذ عماد، اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
شيخنا الجليل، وذلك ما عهدناه منك في الفتن، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم.
أنعم الله عليك سيدي، وأنا أحبك وأجلك في الله وأقبل جبينك ويدك. أرجو أن أطرح بين يديك الكريمتين بعض الأمور، مسارات للحالة الإسلامية أو الإسلاميين، أو سميها ما شئت، أو أترك المصطلح لفضلتك. أولا، مسار، أول مسار، أن مسار الوحدة، الوحدة الواجبة، الوحدة الواجبة
باسم على كل ضرورة، الوحدة الواجبة باسم الضرورة.
ده أولا، وخاصة أهل العلم والعلماء والمشايخ، ده بادي ذي بدء، وإلا لن يكون هناك وحدة.
الثاني
إن إحنا هناك إخوانا لنا في الأسر كأخانا أبا يحيى، والله العظيم هذا يؤرقني ويدمي قلبي.
نحن ندعو له، وأنا أيضا يؤرقني، وكنت أتكلم في بيت قبل أن أتي إلى هنا في حقه.
نعم، وغيره سيدي أخونا أبو أنس وغيره.
نعم، هذا في القلب. أنت لم تسمعني، لما قلت أن كل هذه الأمور هي في القلب ولها مكان في الصقر، ولكن ننتظر الوقت الذي نسأر فيه.
صبر مر.
نعم، قل.
الثالثة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أمور كثيرة منها، أولا كما ذكرت لفضلتك، الوحدة وخاصة أهل العلم والمشايخ. ثانيا اخواننا, ثالثا يعني انا الثالث تساؤل, يعني انا طرح بعض المشايخ الاجلاء بالامس ان نجعل, او بعض الشباب من الدعاء طرح ان يكون هناك لجان شعبية لحراسة الكنائس, ما لا شيء, انا لا امانع, ولكن كيف اهيئ نفسي انا نفسيا ان اقف, وانا لا عندي مانع, وانا امتثل لفضلتك ولكل اهل العلم من المشايخ على العين والرأس وكلماتكم.
يا اخ عماد, يا اخ عماد, ربنا يحفظك, كلامك نفيس وانا عجبني, انا بكتب نقاط من كلام, لكن انا اريد ان اقول لك شيء. نحن نريد في هذه المرحلة ان ندرب انفسنا على قيادة الدولة. اعتبر نفسك امير او محافظ البلد اللي انت فيها, محافظ شبرا, اعتبر نفسك كده بس من باب تهيئة النفس. وأنت بإسلامك وليس بقوميتك, وأنت بإسلامك وليس بوطنيتك ولا بالمواطنة, مطالب منك أن تحمي ما عندك من رعاية. ماذا ستصنع؟ ستقول لولاتك أو لعمالك احرقوهم, ادعكوهم, موتوهم, ولا تقول رعوهم حتى يروا كيف نقود البلاد؟ أعتقد أن هذا جواب يبين لك الأمر. لماذا؟ لأننا نرى أن أمورا مرة يلزمنا بها الدين. كتب عليكم القتال وهو كره. كره يعني إيه؟ هل كره للتشريع؟ لو كرهنا التشريع كفرنا, ولكن كره طبيعي, يعني مر لكن نعلو به, مر لكن نظهر به حقا. طب معنا اتصال, فضلي.
السلام عليكم.
فضلي.
السلام عليكم.
الأخت ليلى.
أيوة.
فضلي.
في الحقيقة شيخ أنا في حاجة مهمة جدا عايزة أقولها.
أيوة تفضلي.
حاجة يعني بتحزننا وبتقطع في قلوبنا من جوه, هو اللي بيحصل في سوريا واللي بيحصل في بلاد المسلمين. بس في الحقيقة ده مننا إحنا.
بص يا أمي, بص يا أختي ليلى,
ده مننا إحنا شيخ.
بص يا أختي, اللي بيحصل في أمة المسلمين كلها,
نعم,
هو نوع من الغربلة,
نعم,
نوع من التمحيص بالضبط, الذي يميز المؤمنين ويتخذ منكم شهداء.
نعم,
هذا أمر عظيم, هذا أمر جميل.
بالضبط يا شيخ.
يعني ليس, لا تظني أن هذا نوع من الشر, لأن عندما يبتلينا الله ليمحصنا, نعم, إذن هذا نوع من التجويد ونوع من تخلية النفس من السوس.
بالضبط يا شيخ.
يعني انت نفسك كامرأة مسلمة,
نعم,
لو كنت مقصرة في الطاعة,
بالضبط,
وحدث لك نوع من الشدة التي جودتك في دينك, مش انت تقولي رب ضرة نافعة؟
نعم,
نحن كذلك نمر بضرة يا بنياتي.
والله يا شيخ,
هذه الضرة لعلها تكون نافعة بإذن رب العالمين.
يا رب ان شاء الله.
انا عايز اقول لك حاجة, في البوسنة والهرسك كانت المرأة من المسلمات, يعني ايه من المسلمات؟
أيوة.
يعني من ام مسلمة وجدة مسلمة, لكن كانت لا تبالي ان تتزوج نصراني, ولا تبالي بالزنا, ولا بالخمور,
نعم,
ولا تبالي بكل ما هو كفر,
نعم.
جاءتها البطش والعدوان من الصرب, حتى كانوا يقتلون المرأة المعلوم عنها كل فجور من, نعم, اجل ان تلبس الصليب, تستحب الموت على لبس الصليب. اقول سبحان الله, لقد أراد الله للفاجرات أن يدخلن الجنة.
نعم.
بماذا؟ بالتمحيص.
أيوة شيخ.
بالتمحيص. وبعدين يا بنتي أنت عارفة أن الدنيا دي إلى موت.
نعم.
وأن هي دي مزرعة الآخرة. فنسأل الله عز وجل.
أيوة.
لابد أن نعلم شيئا يا بنياتي.
نعم.
أن الله عز وجل يهيئ المنطقة العربية لأمر عظيم.
إن شاء الله يا رب.
قد يكون فيه نصر الإسلام, وقد يكون فيه الرجوع إلى الخلافة. هذا أمر لله وحده.
يا رب والله.
لكن نحن نخاطب أنفسنا ونحمل مسؤولياتنا.
إن شاء الله.
آخر معي يا بنياتي.
إن شاء الله بدمي هحمي ديني.
بارك الله فيك.
إن شاء الله بدمي وبدم أطفالي إن شاء الله هحمي ديني.
هذا الأمر الذي هو.
ولا العلويين ولا أي حد يقدر يعني يهددنا بديننا. ما حدش فيهم يقدر يهددنا يعني احنا قادرين ندافع عن ديننا.
السلف كانوا بيقولوا يا بنياتي, كانوا بيقولوا دينك لحمك دمك.
نعم,
فاحفظي هذا الكلام. وانا نعم. احمد الله عز وجل انا في امه المسلمين امثالك.
الحمد لله.
وان يكون الانسان دايما حريص.
ادعيلنا يا شيخ,
ربنا يجعلنا سبب للهدى يا رب العالمين.
ان شاء الله اموت شهيده.
ربنا يرزقنا واياكم الشهاده يا رب.
والشيخ أسامة بالله
اللي بيموت على الفراش زي البعير.
الشيخ أسامة أسامة
اللي بيموت على الفراش زي البعير يا بنتي،
واللي يغلق في الشيخ أسامة أنا ممكن يعني أنهي من على وش الدنيا.
ربنا يصلح حالك يا بنتي، ربنا يصلح حالك. اتصال آخر، تفضل. اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. مش هنقول الموضوع بتاعنا احنا النهارده.
حضرت الشيخ
اتفضل.
جزاكم الله خيرا على كل ما تفضلتم به. ولكن في امر بس عايز انبه عليه.
نبهني بارك الله فيك.
الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى ازال الطاغية مبارك الذي كان يقدم على صدورنا، وتعيأت لنا الفرصة لإقامة شرع ربنا سبحانه وتعالى.
نعم.
شرع ربنا لن يقام على طبق من فضة كده المجلس العسكري يقدمه لينا.
نعم. مش احنا قلنا ان عاد الصفر امتى؟
نعم.
الصفر امتى؟
بداية
المجلس. ساعة اعلان نتائج يبقى ده الصفر.
نعم.
هنبدأ نعد 1-2-3 من المجاهدة والمنابزة والمحاورة ودفع المكر والمجاهدة في. نعم. الله، لان الناس فاكرة ان المية هتبقى يوم النتائج، لا ده دي الصفر.
كما تفضلت حضرتك ان قلت ده بداية العد الايه؟ العد الموجب.
ايوه.
اللي هو ايه؟ المجلس والانتخابات. احنا تربينا فضلتك تربينا على زي ما حضرتك في المساجد، بس ما تربناش على اقامة الدولة الاسلامية. يعني
زي ما انا قلت من شوية ان احنا متربيين على المشايخ والدروس والعلم. نعم. والاقوى والاخوات، وما نعرفش اكتر من كده.
نعم.
محتاجين ان احنا نتأهل للمرحلة دي بحيث نفهم ان احنا ان هذا الموضوع ليس كطبيعة البيئة التي ربينا فيها.
نعم نعم. المرحلة الجاية عايزة يعني تضحيات، يعني 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 مشايخنا الكرام يتفضلوا ويربونا على ان احنا نبقى جاهزين في اي وقت ان احنا نضحي عشان شرع ربنا
بإذن رب العالمين. هذا الذي اتمناه وهذا الذي ارجوه في مثل هذه الحلقات وغيرها، ان انا اسير في نفوس المسلمين حب الفداء للدين، وفي نفس الوقت لابد يكون معروف لحضرتك ولكل الناس ان هذا الدين ليس له زاد ارضي الا الانفار المسلمة، ليس له امامة ولا خلافة، ليس له سلطان ارضي، وليس له عصبة تتحامى له، وليس له امامة قيادة. حتى كلنا كل فريق منا له شيخ، يعني ليس لنا شيخ واحد حتى يجمعنا بكلمة. فاذا بقي الاسلام ان يكون المخلصون هم فداء هذا الدين. وانه لانه يا اخوانا لابد نعلم ان البداية الصفر هيبقى بعد اعلان النتائج، مش المية. كتير منا يقول لك خلاص الحمد لله المرحلة الجاية جاية، وسع يا جاي. الله اكبر، الله حي المشايخ جاي. طبعا الكلام ده كله وهم. ليه وهم؟ قال الحمد لله رب العالمين، مدانا الله بحبل ومدانا الله عز وجل بشيء من القوة على ما استجزناه من الضرورة في الدخول، لينظر كيف نعمل وينظر كيف نستخدم. دايما اضرب مثال اقول نحن مثلنا كمثل الذي تمالأ عليه قوم ليضربوه ولم يكن بيده سلاح، فنظر اليه رجل من اعلى فالقى له بعصا ليحمي بها نفسه امام ذلك النفر الذين تمالوا عليه يضربوه. ماذا صانع بهذه العصا؟ هل سيضرب بها نفسه؟ هل سيلقيها على الارض؟ هل سيخطفها منه عدوه ويضربوا بها ويسحبوا السلطات ويخلونا أرجوزات؟ كل هذا لابد أن نتفهمه ولابد يكون فيه. عشان كده بقول إن احنا مطالبين لما نيجي نعرض نفسنا على الناس نوري للناس إن احنا أهل للتعامل. الناس بتقول لك إزاي نحمي كنائس؟ انت مش هتحمي كنائس ولاء، لا يجوز لك تهنئة نصراني بعيده، لا يجوز ذلك. ده دين ودي أحكام فتاوى. الكلام ده ذكره ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، ذكروا الخلال في احكامه، ذكروا المغني في صاحب المغني في كتابه. هذا كلام فتاوى منصوص عليها كذا، انه لا يجوز ان احنا نشارككم في اعيادهم ولا نهدي لهم فيها هدية ولا نعد لهم فيها طعاما. هذا كلام ذهب ابو حنيفة الى احكام مش عايز اقولها في المجال عشان الناس بتتفرج علينا ما يقولش ده الموضوع متشدد قوي. لكن المهم لكن ده مش معناه كون ان انت تبرأ، كون ان انت لا تشارك في اعياد ولا تشارك في جنائز، هذا ليس معناه انك تتعدى عليه. ليس عندنا في ديننا تعدي على النصراني لانه نصراني، وليس عندنا في ديننا اننا ناخذ ماله لانه نصراني، او نتعدى على نساء لانه نصراني، بالرغم من وجود البراء في القلوب وانعدام الولاء لهم، لان ربنا امرنا ذلك. وعبوديتنا لله وحده. الناس اتغاظت مننا، قرفت مننا، ريحتنا فاحت عندهم، شكلنا مش عاجبهم، مناظرنا مش لايقه ليهم، استهزأوا بينا، ملناش معبود إلا الله ولا آمر لنا إلا الله. ونسأل الله أن يعيننا على طاعته وألا يخذلنا، لأنه لا يعين على الطاعة إلا هو. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. دي مسألة محسومة يا أولاد، هذه مسألة بينة وكلكم عارفين كده. مين الآمر لنا؟ قال له الخلق والأمر. نحن خلاص ده أمره، إحنا عبيد لملك واحد، إحنا عبيد لإله واحد، لا إله غير ولا رب سواه، هو الله الواحد الأحد. وده عزنا وده مجدنا، هنعيش مغلوبين، هنعيش مستضعفين، هيمكن لنا أيا كان أمرنا. يا نغلب في عبوديتنا، لا نغلب في توحيدنا ودينونيتنا بدين الله عز وجل، لن نغلب في ذلك. فعشان كده أنا بقول لم بغي أن احنا نعرف الناس أننا أهل التعامل معهم، لم بغي أن نلم للملم التوب الوحيد اللي ستر جسمنا ما نقطعوش، لأنه حيبقى الموضوع. واحد يقول يعني إيه نقطعه؟ أقول له يعني مثلا دلوقتي لا ينبغي متحدثين يطلعوا يتكلموا بنوع من التصريحات اللي تستفز الطرف الثاني فيضطر يجاوب عنها بطريقة فيها تمزيق سياب بعضنا بعض. ده يقول النصارى عقلتهم زي المسلمين، ده يقول احنا بنحييهم، ده احنا مش عارف دول حبايبنا، والتاني يرجع يقول لا احنا السلفيين بننكر ذلك، والحب لا، وان احنا ما عندناش حب وربنا امرنا. فنعمل تمزيق. يا عم انت بلاش تتكلم في الموضوع ده، وانت بلاش ترد على الموضوع ده. واحد يقول يعني اسكت على الحق؟ لا انا بقولش اسكت على الحق، انا بقول اجل، انا بقول بمنع الانسان اللي يستفز عشان ميبقاش فيه سبب للرد. لان انا واحد من الناس لو واحد سألني في حق عمري ما هسكت. هتقول لي ده هتخش سجن، هتقول لي هيمنعوك، هتقول ده حق، لان انا بتمنى ان انا اموت على حق. كلنا ديننا بسيط، فما كناش نمسك في جزء العقد